وإن كان لهذه الفروعات كل واحدة أيضا استدلال وبرهان على بطلانها، ولكن المصنف يكتفي بما مر سابقا من بطلان الآصل فلا يرد القول، والشارح في بعضها يرد وفي بعضها يكتفي. لذا يقول الشارح ونبه تنبيه، تنبيه بمعنى أنه قبل كان مذكور، ولكن في خلال المباحث ربما الطالب لم ينتبه، لذا ينبهه مرة ثانية على ما مر سابقا. فمن التفريعات أو الفرع الخامس بالخصوص، وقع اختلاف بين المعتزلة القائلين بالثوابت الأزلية على أن الجوهر هل هو التحيز أم لا. منهم من ذهب إلى أن الجوهر هو التحيز، التحيز بمعنى الاتصاف بالامتدادات الثلاثة، بالأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. الجوهر جنس الأجناس، هل هو عبارة عن التحيز أو عبارة عن شيء آخر؟ كثير من المعتزلة ذهبوا إلى أن الجوهر هو التحيز، ولكن وقع اختلاف بالنسبة إلى الثوابت الأزلية. يا ترى هذا التحيز بمعنى ما له الامتدادات الثلاثة في الوجود الخارجي، إذا كان بمعنى التحيز بمعنى الامتدادات، هل يكون في العدم، في العدم الأزلي، هل يكون هذا التحيز أو لا يكون؟ وقع اختلاف في ذلك أيضا. منهم من ذهب إلى أن الجوهر بمعنى التحيز ثابت في الأزل، بالأزل ثابت، وإن كان معدوما، وإن كان معدوما فهو ثابت، بناء على أن الثبوت أعم من الوجود ومن المعدوم الثابت. ومنهم من ذهب إلى أنه ما دام في حيز العدم ليس فيه تحيز، يعني الجوهر ما دام في حيز العدم ليس فيه عنوان التحيز، بل إذا تحيز الجوهر عند ذلك ووجد عند ذلك يكون عنوان التحيز، وإلا فلا. فمنهم من ذهب إلى أن الجوهر في العدم له تحيز، لكن لما يحصل في الحيز إلا بعد وجوده، في الحيز الخارجي لا يحصل إلا بعد الوجود. وقال بعضهم لا يتصف في العدم بالتحيز ولا عند حصوله، مطلقا لا يتصف بالتحيز. هذا بالنسبة إلى الفرع الخامس، وهذا باطل كما مر سابقا. أما الفرع السادس، أنه المعدوم يتصف بصفة العدمية أو لا يتصف. أبو عبد الله البصري من أعلام المعتزلة ذهب إلى أن المعدوم يتصف أيضا بصفة العدم، يعني المعدوم ذاتا معدوم ويوصف بوصف معدومية أيضا، ولكن الآخرون ذهبوا إلى أنه المعدوم لا يتصف بصفة معدومية، وإن كانت ثابتة من حيث الذات، المعدوم ثابت في الأزل ولكن لا يتصف بصفة معدومية. وهذا المعنى لا أدري كيف يجمع، يعني كيف نجمع بين هذا المعنى، أنه من ناحية الذات المعدوم ثابت في الأزل باعتبار الثوابت الأزلية، المعدوم من حيث الذات ثابت في الأزل، ولكن لا يصح لك أن تقول هذا معدوم، تصفه بالمعدومية لا يصح هذا المعنى، فهو معدوم ذاتا وليس معدوم صفة. كيف يكون هذا المعنى؟ لا أدري. على كل، ذهب الآخرون على أن المعدوم لا يتصف بصفة معدومية، هذا القول أيضا باطل. وأما الفرع السابع، هل المعدوم يتصف بصفة الجسم؟ هل يقال أن المعدوم جسم مع أنه معدوم والجسم له الامتدادات الثلاثة؟ الجسم كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل، في الجواهر أن الجسم يكون مركب في التركيب الخارجي من الماهي من الهيولة والصورة، مركب من المادة والصورة، هذا عبارة عن الجسم. الجسم ما يكون مركبا من المادة أي الهيولة والصورة، الصورة الجسمية، كل جسم بحسب صورته الخاصة. فلو كان الجسم بهذا المعنى عند بعض المعتزلة أن المعدوم يتصف بصفة الجسمية يطلق عليه أنه جسم، ولكن نفاه الآخرون من المعتزلة على أنه هذا المعنى باطل. الخياط من كبار المعتزلة والرئيس مذهب الخياطية، لأنه الاعتزال مذاهب عديدة منها مذهب الخياطية، فرئيسها الخياط وبهذا الاعتبار سمي الخياطية، يذهب إلى أن المعدوم جسم، وهذا القول أيضا باطل لأن الأصل بطل فالفرع أيضا باطل. الفرع الثامن بالنسبة إلى المعدوم بالخصوص، يقولون عندما نقول بالمعدوم ثابت في الأزل بناء على هذا القول، لو ثبت لنا بعض الصفات الأزلية، بعض الصفات الثبوتية للصانع، لو ثبت عندنا أن هناك صانع لهذا الكون، خالق لهذا الكون، ويتصف بصفة القدرة والعلم والحياة، هذه الصفات الثبوتية الذاتية الثلاث المتفق عليه أنها صفات ثبوتية كما سيأتي إن شاء الله في القسم الثاني من الكتاب، وهو الإلهيات بالمعنى الأخص، لأن الكلام الآن في الإلهيات بالمعنى العام، يعني في مباحث الوجود وما يتعلق بالوجود، ثم نبحث في إثبات الصانع بالخصوص. فسيأتي إن شاء الله أن الصفات الثبوتية الذاتية المتفق عليها بين جميع الطوائف الإسلامية بل الموحدين بصورة عامة عبارة عن العلم والقدرة والحياة. فيقول ربما نثبت أن هناك صانعا له هذه الصفات الثبوتية الثلاثة، ولكن لنا أن نشك في ثبوت ذاته، في وجود ذاته، يعني نعتقد بأن هناك قادر، بأن هناك عالم، بأن هناك حي، ولكن نشك في وجوده. لماذا؟ يقولون لأن المعدوم أعم، أو لأن الثابت أعم من المعدوم وغير المعدوم، أعم من الوجود وغير الوجود، فلذا نعتقد أن لهذا الكون صانعان، نعتقد أن لهذا الكون قادر عالم حي، ولكن نشك في وجوده، نعتقد بالصفات نشك بالذات، لأن الصفات ثابتة ولكن الذات ربما لا تكون ثابتة، بناء على ثوابت الأزلية، بناء على أن المعدوم ثابت. وهذا القول باطل في الوجدان، باطل كما مر، لأن الصفة إذا ثبت إنما تثبت بعد ثبوت الذات، هذا أولا. وثانيا عندنا كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل أن هذه الصفات عين الذات، الصفات الثبوتية عين ذات الله سبحانه وتعالى، يعني ذات الله قادر، في عين أنه قادر عالم، في عين أنه عالم حي، فهذه الصفات عين ذات الله، لأنه بالنسبة للصفات الثبوتية الذاتية تسعة أقوال موجودة، فما نحن في معتقدنا الخاص هو عبارة أن الصفات الثبوتية عين ذات الله سبحانه وتعالى، فإذا ثبت أن هناك قدرة وعلم وحياة لا بد أن يثبت الذات الإلهي، كيف نشك في الذات الإلهية؟ إذا ثبتت هذه الصفات الثبوتية وهي عين ذات الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعتقد بأن هناك ذات إلهية ولا نشك في الذات الإلهية بعد ثبوت هذه الصفات، هذا ثانيا. هذا بالنسبة إلى تفريعات القول بالمعدوم الثابت عند المعتزلة. وأما تفريعات القول بالحال الواسطة بين الوجود والعدم، فتفريعات كثيرة، لكن المذكور في هذا الكتاب عند المصنف عبارة عن فرعين. الفرع الأول أن الحال يقسم إلى معلل وغير معلل. نحن لما أبطلنا الحال أبطلنا أنه ليس لنا حال، بل إما الشيء موجود أو معدوم، وليس واسطة بين الحال بين الوجود وبين العدم. لما أبطلنا هذا المعنى هذه التفريعات أيضا بالتبع تكون باطلة. فمن التفريعات القول بأن الحال ينقسم إلى قسمين، حال معلل وحال غير معلل. حال المعلل هو عندما يتصف الشيء بصفة من الصفات، مثلا صار هذا الصفات له علة وهو قيام الصفة بمحل بموصوف، بهذا الاعتبار يعبر عنه بالحال المعلل. بيانه بالمثال، عندما نقول زيد عالم نثبت العالمية، حال من الأحوال نثبت العالمية لزيد. هذه العالمية كيف ثبتت لزيد؟ لعلة عللت العالمية، الحال وهي العالمية عللت على أن هناك صفة العلم قائم بالموصوف وهو زيد، صفة العلم قائم بالموصوف وهو زيد، لذا يصح أن نطلق على زيد عالم، فإنه فيه العالمية، فيه حال من الأحوال وهي عبارة عن العالمية، فعليه العالمية لزيد باعتبار صفة قائمة بالموصوف باعتبار العلم القائم بذات زيد بهذا الاعتبار. هذا ما يسمى بالحال المعلل. غير المعلل ما لم يكن في هذا العنوان، كالوجود بالنسبة إلى الماهية، الوجود صفة قائمة بالماهية ولكن ليس في الماهية الشيء حتى يوجب قيام الصفة، قيام الوجود بذلك، ليس فيه شيء يعلل هذا القيام، قيام الوجود بالماهية، ليس هناك علة، إنما الوجود قائم بالماهية. وكالسوادية بالنسبة إلى السواد، السواد فيه عنوان السوادية، حال من الأحوال، ولكن السوادية قيامها بالأسود ليس بعلة من العلل، مثلا بعلة قيام صفة في الموصوف في ذات الموصوف كما كان في العلم والعالمية بالنسبة إلى زيد. فالحال عندهم معلل وغير معلل، وهذا القول باطل. كما أن هناك فرع آخر وهو عبارة عن أنه الاختلاف الحاصل في الذوات ليست من حيث الذوات، نحن نقول الاختلاف إنما هو من حيث الماهيات، من حيث الذوات، الذات يعني عبارة عن الماهية. يقولون التكثر والاختلاف ليس من اعتبار الذوات، لأن الذوات عندهم كلها متساوية، كما أن عندنا الوجود كله متساوي، عندهم الذوات والماهيات كلها متساوية، إنما الاختلاف من جهة الصفات، بما أن الصفات والأحوال مختلفة فعليه نجد الذوات تختلف، ولكن في ماهيتها وحقيقتها وكونها الذوات واحد، أمر واحد متساوي. هذا ما ذهب إليه وهو باطل. باطل وجه البطلان أنه لو كان الاختلاف من جهة الصفات دون الذوات ليلزم استواء المتماثلين، ليلزم أن يكون المتماثلان متساويان متساويان باعتبار اللوازم، يعني حتى من حيث اللوازم ومن حيث الأعراض متساوي، والحال أنه المتماثلان من حيث الأعراض ليس بينهما تساوي، زيد غير عمر من حيث الأعراض والأحوال، لكن بناء على ما ذهبوا يلزم أن يكون زيد هو عمر وعمر هو زيد، لأنه ذاتهما واحدة متساوية عندهم، فيلزم بناء على هذا أن يكون المتماثلان متساويين. وإذا كان بهذا المعنى، يلزم انقلاب القديم محدث والمحدث قديم بالعادة. لماذا؟ لأنه إذا كانت ذوات واحدة فذات القديم وذات المحدث واحد، فيلزم أن يكون القديم محدثا والمحدث قديما، مع أنه فرق بين الوجود القديم والوجود المحدث، المحدث ما لم يكن فكان المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم كما سيأتي إن شاء الله نحو التفصيل. هذا أولا. وثانيا، يلزم ترجيح بلا مرجح أو يلزم التسلسل. لو كان الاختلاف من حيث الصفات وليس من حيث الذات ليلزم ترجيح بلا مرجح وهو باطل، لأنه لماذا خصصت هذه الصفة بهذه الذات؟ هذه الصفة، هذا الذات له صفة من الصفات. لماذا خصص مثلا ذات الزيت، خصص مثلا ذات الزيت خصص بالناطقية؟ نقول لماذا ذات الزيت خصص بالناطقية بالخصوص، لماذا ذات الحبار لم يخصص بالناطقية؟ هذا الترجيح بلا مرجح. وإن قيل له مرجح، المرجح إما يكون عبارة عن الذوات، وأنتم قلتم الذوات كلها متساوية، فإذا المرجح ليس من جهة الذوات، بل يلزم أن يكون المرجح من جهة الصفات، يعني الناطقية بما هي ناطقية أصبحت مرجحة أن تكون لزيد دون زيد غير زيد. نقول لو كان من جهة الصفة بالخصوص ليلزم أن يكون هذا الترجيح له مرجح آخر. لماذا هذه الصفة في هذا الترجيح أنه يختص بالذات يلزم أن يكون له مرجح آخر؟ ننقل الكلام إلى المرجح الآخر، وهكذا فيلزم التسلسل. فعليه إما يلزم انقلاب الماهيات وانقلاب الذوات وهو باطل، أو يلزم ترجيح بلا مرجح لو كان الاختصاص اختصاص صفة بذات في الخصوص، لو كان من جهة الصفة يلزم ترجيح بلا مرجح، أو يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية وهو باطل. فالقول بأن الاختلاف في الماهيات وفي الذوات من جهة الصفات هذا قول باطل، وإن كان هو فرع على القول بالحال. هذا بالنسبة إلى التفريعات التي وردت على القول بالثوابت الأزلية بالمعدوم الثابت والقول بالحال الواسطة بين الوجود والعدم. ثم يرد المصنف في مسألة أخرى، مسألة تقسيم الوجود إلى مطلق ومقيد، وكذلك العدم إلى مطلق ومقيد، وها هنا مباحث يأتي إن شاء الله بعد تطبيق هذا الفاصل. الخامس، ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق بن عياش إلى أن الجوهرية هي عبارة عن التحيز، يعني له الامتدادات الثلاث. ثم قال الشحام والجوهرية للجوهر، الجوهر غير الجوهرية، الجوهرية صفة الجوهر، حال الجوهر، الجوهرية بين وجود الجوهر وعدم الجوهر، حال بين وجود الجوهر وعدم الجوهر بناء على ما يقولون، فالجوهرية هي التحيز. ثم قال الشحام أو الجوهرية هي وإن كان حال أو صفة أو لا، الجوهرية شيء ما هو من الماهيات ولكن معدوم، باعتبار أنه المعدوم ثابت في الأزل، لأن الكلام ليس بالحال، الكلام في المعدوم الثابت بهذا المعنى، إلى أن الجوهرية المعدوم الثابت هي التحيز. ثم قال الشحام والبصري اختلفوا، ثم قال الشحام والبصري أن الذات موصوفة بالتحيز، الذات ذات الجوهرية موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية، يعني ذات جوهري ومتحيز وتحيزي، له حيز في الوجود جوهري وتحيزي، كما أن الذات يتصف بالجوهرية كذلك يتصف بالتحيز. ثم اختلف في هذا القول أيضا، فقال الشحام أن الجوهر حال عدم حاصل في الحيز، يعني الجوهر وإن كان معدوما لكن له حيز، له امتدادات ثلاثة، له وجود في الوجود الخارجي باعتبار الثوابت الأزلية. فاختلف الشحام أن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز، وقال البصري شرط الحصول في الحيز الوجود. إذا أردنا أن نقول أن الجوهر المعدوم حاصل في الحيز لابد أن يوجد حتى يكون له حيز، له امتدادات ثلاثة، أكرر حتى تصبح عندكم هذه المعاني ملكة. وقال البصري شرط الحصول في الحيز الوجود، فهو حال العدم موصوف بالتحيز للحصول في الحيز. وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما، حال العدم لا موصوف بالتحيز ولا بالحصول، لا التحيز نفسه ولا حصول التحيز، غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما. السادس، اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له بكونه معدوما، المعدوم بكونه معدوما لا يتصف بصفة معدومية، والبصري أثبت له صفة بذلك، يعني أثبت للمعدوم صفة باسم المعدوم، المعدوم معدوم هكذا. مثلا السابع، اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجزاما، وجوزه الخياط. الثامن، اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا من حيث العدالة الإلهية مرسلا للرسول، لكن ربما يشك في أنه هل هو موجود أو لا. لماذا؟ يقولون لأنه ربما الصفات ثابتة ولكن الذات لا يثبت، الصفة يثبت أما الذات لا يثبت، قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا، ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة، والتغاير كما مر عندهم آية الثبوت. فإذا المعدوم لو اتصف بصفات متغايرة ستكون تلك الصفات المتغايرة ثبوتية وجودية، فيكون عندهم القادرية والعالمية والحياة ثابت، لكن الذات ليس بثابت، يشك في الذات، وإن ثبتت الصفات لكن يشك في الذات، وهذا كيف يكون لا أدري. والعقلاء كافة منعوا من ذلك وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة، وجود الموصوف إذا كان الصفة وجودية لابد أن يكون الموصوف أيضا موجودا، كيف يكون في هذا الكون قدرة وعلم وحياة ولا يكون ذات قادر وذات حياة وذات حية مثلا وذات عالمة، كيف يكون هذا المعنى؟ أوجبوا وجود الموصوف بالصفة الوجودية، أوجبوا وجود الموصوف واجب الوجود لذاته لابد أن يكون حتى يتصف بالصفات الموجودة، لأن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في نفسه، لابد أن يثبت، هذه القاعدة الفرعية هنا تصح، لابد أن يثبت لأنه بنحو الهلية المركبة، هل الله الموجود قادر؟ إذا لابد أن يكون الله موجود حتى يثبت له القدرة، هل الله الموجود عالم؟ إذا لابد من ذات إلهية حتى يثبت له العلم، لأن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في نفسه على نحو كان الناقصة والهلية المركبة. قال: وقسمة الحال إلى المعلل وغيره أيضا باطل، وتعليل الاختلاف بها أنه الاختلاف من جهة الأحوال بها أي بالأحوال وغير ذلك من الفروعات مما لا فائدة بذكرها ولا طائل تحتها، فإنها خزعبلات القوم. أقول: لما ذكر تفريعات القول بثبوت المعدوم شرع في تفريعات القول بثبوت الحال، وذكر منها فرعين، الأول قسمة الحال إلى المعلل وغير المعلل. قالوا: ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بموجود، مثلا العالمية معلل بموجود بالعلم قائم بذلك الشيء كزيد، كالعالمية المعللة بالعلم، أو لا يكون كذلك كسوادية السواد، فقسموا الحال إلى المعلل وغيره، وهو باطل لأن أصل القول باطل وهو القول بالحال. الثاني، اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية، وإنما تختلف بأحوال تنضاف إليها، يعني الماهيات متساوية الذوات مختلفة الأحوال، واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء، لا هذا الوجوب، الألف كأنما هنا زائدة، على بطلان هذا القول لأنه يلزم استواء المتماثلين في اللوازم، لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم. نعم، المتماثلان مستويان في إيش؟ في الماهية، لا في اللوازم، لا في الأعراض الخارجية، في الماهية زيد وعامر متساويان في الماهية وهو الإنسان، زيد إنسان وعامر إنسان، أما في اللوازم ليس كذلك، فبناء على قولهم يلزم وجوب استواء المتماثلين في اللوازم، وإذا وجب هذا المعنى يلزم الانقلاب، انقلاب في الماهيات وهو باطل كما في الفلسفة، فيجوز على القديم أن ينقلب إلى المحدث الحادث، والحادث إلى القديم وبالعكس وهذا باطل. هذا من حيث أنه الاختلاف لو كان من جهة الصفات أولا. وثانيا ولأن التخصيص، لماذا خصصت هذه الصفة بهذه الذات بالخصوص؟ هذا التخصيص لابد له من مرجح، والمرجح إن كانت الذوات لا يكون، لأن الذوات عندكم متساوية والشيء المتساوي لا يكون مرجحا، فيلزم إما ترجيح بلا مرجح وهو باطل. ولأن التخصيص تخصيص صفة بذات خاصة لابد له من مرجح وليس ذاتا لتساويها عندهم، ولا صفة الذات أنه باعتبار الصفة، الصفة هي مرجحة للذات، الناطقية فيها شيء مرجح لأن يكون لزيد دون مثلا الحمار. نقول لو كان بهذا المعنى ليلزم التسلسل باعتبار أن هذا المرجحية له مرجح أيضا، ننقل الكلام إلى مرجحي ومرجحه له مرجح أيضا وهكذا، فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق والخاص، يرجى الانتباه لأنه كأنما في الشر وقع نوع من الخلط. المثل لا بأس. المسألة الثالثة عشرة في التفريع على القول بثبوت المعلوم والأحوال، قال فبطل لما بطل الأصل بطل ما فرعوا عليهما على القول بالمعدوم الثابت والقول بالحال. بطل من التفريعات أولا من تحقق الذوات الغير متناهية كما في الفرع الأول اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم، هذا باطل. من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم، هذا أولا، وانتفاء تأثير المؤثر فيها ثانيا، وتباينها ثالثا، واختلافهم في إثبات صفة الجنس أنه صفات الجنس على أنحاء خمسة أو أنحاء أربعة أو ثلاثة في الأعراض كما مر، هذا كما مر في الرابع رابعا، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود، ومغايرة التحيز للجوهرية، هذا الخامس الذي قرأناه، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما السادس، وإنكار وصفه بالجسمية كما عند الخياط هذا الفرع السابع، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة والعلم والحياة، وهذا هو الفرع الثامن. المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق والخاص، عندنا وجود مطلق ومطلق الوجود وفرق بينهما كما هذا المعنى، وهذا المبحث بالتفصيل مذكور في أصول مظفر بالنسبة إلى الماهية، إنما يقسم الماهية لا بشرط، بشرط لا، بشرط شيء، وماهية مهملة. الماهية المهملة هي مطلق الماهية، مطلق الماهية لها تقسيمات ثلاثة، إما مطلق الماهية بشرط شيء وهي الماهية المقيدة، بشرط لا ولا بشرط، بشرط لا ماهية مطلقة وماهية مقيدة ومطلق الماهية والماهية المهملة. فالماهية المهملة تنقسم إلى ثلاث، مطلق الماهية والماهية المطلقة والماهية المقيدة. ما نحن في بنظري كذلك، الوجود أيضا ينقسم بهذا الاعتبار إلى تقاسيم، فمطلق الوجود ينقسم إلى وجود مطلق ووجود مقيد، وكذلك ما يقابل الوجود وهو العدم بينهما تقابل، تقابل سلب وإيجاب، فإذا كان المقابل ينقسم بهذا التقسيم فكذلك العدم مثله ينقسم إلى مطلق العدم والعدم المطلق والعدم المقيد. بيان ذلك يرجى الانتباه، مسألة مهمة ولطيفة جدا وتبتني عليها تفريعات كما سيأتي. إذا تصورنا وتعقلنا الوجود لا مع قيد، فهو عبارة عن الوجود المطلق، ويكون مقابله عبارة عن العدم المطلق، وهو الذي يلاحظ العدم، يلاحظ العدم بنحو الإطلاق من دون قيد فيما هي خاصة، لأن الوجود لوحظ الوجود بما هو وجود من دون قيد الماهية فيكون مطلق الوجود، الوجود نتصوره بما هو وجود من دون تلبس الماهية بالوجود، بل الوجود بما هو وجود الظاهر بنفسه والمظهر لغيره مثلا الذي يمكن أن يخبر عنه. إذا لوحظ بهذا المعنى فهو مطلق الوجود، مطلق الوجود صار يلاحظ مع الماهية، مع الماهية دون تقيدها بالماهية ودون مع عدم التقيد، يعني صار من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. مثلا لو شاهدنا الوجود صار نشاهد الوجود بما هو وجود بدون أي ملاحظة، لا ملاحظة الماهية بوجودها ولا بعدمها، لا ملاحظة الماهية بالتقيد ولا عدم التقيد، بل نرى الوجود بما هو وجود محض، فهو مطلق الوجود. مطلق الوجود ينقسم إلى قسمين، إما أن يلاحظ الموجود وتارة يلاحظ الوجود باعتبار التقيد بالماهية، باعتبار التلبس بالماهية، أو بالعكس وهو الوجود المقيد، الوجود الخاص. إذن عندنا وجود عام مطلق، وعندنا وجود خاص مقيد، وعندنا مطلق الوجود. كذلك العدم، تارة يلاحظ العدم، يلاحظ يعني يتصور ولو بتصور ما، نتصور العدم من دون أي قيد حتى قيد العدمية، نتصور العدم ربما لا يمكن هذا التصور كما عند بعض يقولون هذا مستحيل أن يتصور العدم، لأنه التصور العدم يكفي أن يكون للعدم وجودا كما سنقول. عندما نتصور العدم يعني أصبح للعدم وجود، وجود ذهني في مقابل وجود الخارجي. فنحن بأي من باب تسامح بالتعبير بأي نحو كان نلاحظ الوجود، نلاحظ العدم بما هو عدم من دون أي ملاحظة قيد، وحتى عدم القيد، حتى عدم القيد هم لا نلاحظ، فهو مطلق العدم يقابل مطلق الوجود. والأشياء تعرف بأفرادها، إذا عرفنا مطلق العدم عرفنا مطلق الوجود، وإذا عرفنا مطلق الوجود عرفنا بالتبع مطلق العدم. وتارة يلاحظ العدم باعتبار الماهية، باعتبار الماهية مع التقييد وهو العدم الخاص، أنه يقيد عدم هذه الماهية. تارة نقول وجود الزيت هذا وجود خاص لأن وجود تقيد بماهية زيدية، وأخرى نقول عدم زيدين يعني عدم تقيد بماهية من الماهيات، فهذا العدم الخاص. وربما يلاحظ العدم باعتبار الماهيات لكن من دون التقييد، من دون القيد بماهية خاصة من الماهيات، وهو العدم المطلق في مقابل الوجود المطلق. فعليه ينقسم مطلق الوجود إلى قسمين، المطلق الوجود وجود المطلق ووجود المقيد خاص، وكذلك مطلق العدم ينقسم إلى العدم المطلق والعدم الخاص. لا، وجود ليس فيه ماهية، نلاحظ الوجود بما هو وجود من دون أي قيد، حتى قولنا من دون أي قيد حتى من هذا هم لا نلاحظه. في الوجود المطلق يلاحظ باعتبار الماهية لكن من دون قيد، نلاحظ الوجود بما هو وجود والماهية بما هي ماهية، لكن كأنما الوجود يعارض بالماهية، يجعل في عرض الماهية ويلاحظ بهذا اللحاظ لكن من دون تقيدها بالماهية، فهو الوجود المطلق يعني بدون قيد ماهية من المطلق عن ماهية من الماهيات، وتارة مقيد بماهية من الماهيات. هذا شيء واضح. إنما الكلام الوجود المطلق يقابله مع وحدة الاعتبار، مع وحدة الاعتبار يقابله العدم المطلق، بينهما تقابل لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما وجود مطلق أو عدم مطلق بالنسبة إلى الماهية، إما وجود مطلق أو عدم مطلق، فبينهما تقابل باعتبار وحدة الاعتبار. وإذا لم يلاحظ هذا المعنى بعدم ملاحظة التقابل وبعدم وحدة الاعتبار ليس بينهما تنافيا، ربما يصدقان على شيء واحد، ربما يجتمعان. مثاله لو تصورنا المعدوم المطلق أو العدم المطلق، أو تصورنا المجهول المطلق، عباراتنا شتى من هذا الباب، المجهول المطلق المعدوم المطلق حينما نتصوره، هذا باعتبار التصور يكون من أفراد ومصادق الوجود المطلق، لأن الوجود المطلق ينقسم على قسمين، إما وجود ذهني أو وجود خارجي متلبس بالماهية. فباعتبار التصور والتعقل عندما نتعقل المعدوم المطلق باعتبار التعقل نجد له وجود ذهني، فباعتبار التعقل له وجود، ولكن باعتبار أنه معدوم المطلق ليس له وجود. فيمكن أن يجتمع الوجود والعدم في الوجود المطلق والعدم المطلق، لكن لا باعتبار التقابل، بل باعتبار التعقل الذهني والوجود الخارجي. فباعتبار التعقل الذهني المعدوم المطلق له وجود فهو وجود، وباعتبار الوجود الخارجي المعدوم المطلق ليس له وجود فهو معدوم المطلق. فاجتمع الوجود المطلق والمعدوم المطلق في المعدوم المطلق المتصور في الذهن، باعتبار الذهن موجود وباعتبار الخارج ليس بموجود. بعبارة أخرى، يا ترى هل يمكن تصور مطلق المعدوم المطلق أو المجهول المطلق؟ منهم من ذهب إلى ذلك كما عند الشارح، وهناك أقوال أخرى ربما غدا أتعرض لها لأن الوقت قليل، قول الشارح القديم وقول الخوشي وصاحب الشوارق. هل يمكن التصور؟ ربما، والشارح ذهب إلى إمكان ذلك. يا ترى بعضهم ذهب إلى عدم إمكان تصور المعدوم المطلق، قالوا كيف يمكن أن نتصور المعدوم المطلق باعتبار يلزم اجتماع نقيضين واجتماع النقيضين محال. من هذا الباب منعوا ذلك، وأقول أن الممنوع ربما ليس من جهة المعدوم المطلق، إنما الممنوع هو مطلق العدم، مطلق المعدوم. نعم مطلق المعدوم لا يمكن أن نتصوره ونتعقله، مطلق المعدوم ربما لا يمكن أن نتصور، ولكن المعدوم المطلق لماذا لا يمكن؟ المعدوم المطلق هو معدوم، إذا أردنا أن نعرفه هو معدوم نتصوره في الذهن من دون أي قيد من قيودات الماهيات، من دون أي قيد وتقيد بالماهيات المعدومة، بل هو معدوم مطلق. يمكن هذا المعنى أن نتعقله ونتصوره، إنما الذي لا يمكن هو المعدوم المطلق المعدوم ومطلق العدم ومطلق المجهول ومطلق الجهل وما شابه ذلك. ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل يجتمعان، بل باعتبار الحمل الشائع الصناعي والحمل الذات الأولي كالكلي والجزئي، الجزئي جزئي والجزئي كلي، كلا الحملين صحيح، الجزئي جزئي صحيح لأن الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي كذلك يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فالجزئي جزئي والجزئي كلي باعتبار المفهوم، لأن مفهوم الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يصدق على هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي وإلى تمام الجزئيات، فباعتبار المفهوم يكون كليا، فالجزئي جزئي بالحمل الذاتي الأولي والجزئي كلي بالحمل الشائع الصنعي أو بالعكس، يرجى المراجعة إلى المنطق. وقد يجتمعان المعدوم المطلق والموجود المطلق أو الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان، لكن لا باعتبار التقابل، ويعقلان معا أي يتصوران، وقد يؤخذ مقيدا، الوجود قد يؤخذ بالقيد فيقابله عدم مثله. أقول اعلم أن الوجود عبارة كما مر سابقا، الوجود عبارة عن الكون في الأعيان، تكون الأعيان بالوجود، فالوجود ليس إلا هو الحصول في الأعيان، ليس إلا هو الكون في الأعيان. ثم أن هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما، فيتخصص الوجود حينئذ يكون وجود خاص ووجود مقيد، وقد يؤخذ مجردا وعاريا من غير التفات إلى ماهية خاصة فيكون وجودا مطلقا. إذا عرفت هذا إن شاء الله فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص أو متخصص بماهية خاصة غير متخصص بماهية خاصة. وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق، يعني يصدقان. كيف؟ فإن المعدوم في الخارج، المعدوم في الخارج يدخل تحت المعدوم المطلق، المعدوم في الخارج يدخل تحت المعدوم المطلق، الموجود في الذهن يدخل تحت الوجود المطلق فاجتمعا. فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلق باعتبار الخارج، وأنه موجود مطلق باعتبار الوجود الذهني. نعم، إذا نظر إلى وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شيء واحد. يعني إذا نظر إلى المطلق الوجود بما أنه مطلق الوجود، ونظر إلى معدوم بما أنه معدوم، معدوم المطلق بما أنه معدوم مطلق، بهذا الاعتبار بينهما تقابل. ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق. يقول: لو لم يكن المعدوم المطلق موجودا كيف نحكم عليه؟ نحكم على أن المعدوم المطلق لا يحكم عليه، لا يحكم عليه حكم، لا يحكم عليه حكم. المعدوم المطلق لا يحمل عليه، لا يحمل عليه، هذا حمل، هذا حكم. فإذا حملنا على المعدوم المطلق دليل على أن المعدوم المطلق له وجود، وهو من أفراد الوجود، يعني من أفراد الوجود المطلق، فإذا له وجود للقاعدة الفرعية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون المعدوم موجودا حتى يحمل عليه الأحكام. أما العبارة يرجى الانتباه إنه معدوم مطلق وإنه موجود مطلق. نعم، إذا نظر إلى وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شيء واحد، وإنما يجتمعان إذا أخذ لا باعتبار التقابل. ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة، لأنه نقول المعدوم المطلق مقابل للموجود، حكمنا عليه بالمقابلة، والحكم بالمقابلة يستدعي أن يكون المعدوم المطلق موجودا. أين وجوده؟ وجوده في الذهن. إذن هو من أفراد مطلق الوجود، لأن مطلق الوجود ينقسم إلى وجود ذهني ووجود خارجي. للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق، وكل متصور ثابت في الذهن، والثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت، يعني مطلق الوجود، لأن الثابت والوجود مترادف عندنا، فيكون الثابت مطلقا صادق على المعدوم المطلق لا باعتبار التقابل. وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان. وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق غير متصور، نحن نقول المعدوم المطلق متصور، إنما ربما الغير متصور هو عبارة عن مطلق العدم ومطلق المعدوم، ذلك غير متصور، كما أن مطلق الوجود غير متصور، وجود واجب الوجود لذاته لا يمكن أن نتصوره، فكلما توهمتموه فهو مخلوق لكم وليس خالقكم، غير متصور، لا يمكن أن نعرف الذات الإلهية، ولا يجوز لنا أن نفكر ونتصور في الذات الإلهية كما نهينا شرعا عن ذلك. على كل، وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق غير متصور. وأما الوجود الخاص أو الموجود الخاص، وهو وجود الملكات المتخصص أو المتخصصة باعتبار تخصصها، يعني ملكات يعني وجود مع ماهية، مع ملكة، ملكة وعدم ملكة، ملكة وعدم ملكة هو عبارة عن الوجود الخاص، ملكة وجود خاص عدمها عدم خاص كما سيأتي، وهو وجود الملكات المتخصص باعتبار تخصصها، فإنه يكون مقيدا كوجود الإنسان مثلا المقيد بقيد الإنسان وغيره من الماهيات، فإنه يقابله عدم مثله، لكن عدم خاص في مقابل العدم المطلق أو المعدوم المطلق. ويأتي إن شاء الله باقي الكلام، والحمد لله رب العالمين.